بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين
الطاهرين. وصل كلامنا إلى تعريف
علوم القرآن.
علوم القرآن. قال فقيل مثلا أن علوم القرآن هي عبارة عن مباحث تتعلق بالقرآن من عدة نواحي، من عدة لحظات. مو هاي اللي أمس أخذناها، هي تتعلق بالقرآن لكن كل أخذ لحاظ وبحثه. كل أخذ لحاظ وبحثه. تتعلق بالقرآن من ناحية نزوله، صار عندنا علم أسباب النزول، من ناحية ترتيبه، هذا أيضا ترتيب علم الترتيب بين الآيات والسور، وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبهات عنه ونحو ذلك من العلوم. واضح هذا إن شاء الله. قال ويتضح لنا من ذلك، هذا أمس أخذناه إحنا بس نطبق.
شنو القرآن في علم القرآن؟
هذا كلش كتب لطيفة، هذا مناهل العرفان والبرهان في علم القرآن. إحنا عندنا ثلاث كتب من أمهات المصادر يعني في لبنان عامة، الإتقان في علم القرآن، ويجي وراء البرهان في علم القرآن، ويجي وراء المناهل، مناهل العرفان في علم القرآن. هذا مناهل علم القرآن آخر تأليف اللي هو يعني أبرع فيه أو برع في تأليفه هذا، لأنه أدخل الشبهات اللي واردة على القرآن الكريم المستحدثة من قبل المستشرقين، من قبل ناقدي القرآن الكريم، ثم أخذ يرد عليها بإسهاب هكذا. بل هو أحدث شبه من عنده، ثم يعني قال يمكن أنه يحتمل أنه أيضا ترد هكذا شبه، يعني شبه افتراضية ما مطروحة، ومع ذلك هو اسمه مناهل العرفان في علوم القرآن. هذا من بالهامش مناهل العرفان والبرهان في علوم القرآن والإتقان في علوم القرآن، كله على مجلدين مجلدين مني. كلها على مجلدين مجلدين، كتب راقية جدا يعني على أي حال، يعني تعتبر المصادر الأولى لكل كتب تقريبا علوم القرآن على أي حال. ويتضح لنا من ذلك بأن مراد الباحثين من علوم القرآن هو ماذا؟ هو جميع المعلومات ذات السنخ الواحد التي تدخل في فهم القرآن على نحو أفضل. خلي جوا خط هذه. هسه شنو المراد من كذا؟ من علوم القرآن هي جميع المعلومات ذات السنخ الواحد، مو شمس قلنا؟
نعم.
التي تدخل في فهم القرآن على نحو أفضل ولها صلة بالقرآن الكريم. جيد. خب، وبما أن القرآن ذو جوانب متعددة، فقد أدى السعي إلى فهم كل واحد منها منذ البداية وإلى حد الآن إلى نشوء علوم مختلفة، مثل علم أسباب النزول وعلم القراءات وعلم التجويد وعلم الناسخ والمنسوخ. واضح هذا إن شاء الله. وعلى صعيد آخر، بما أن كل هذه العلوم تهتم بموضوع واحد وهو القرآن، فأطلق عليها أنها علوم القرآن. لماذا أطلق عليها أنها علوم القرآن؟
كثرة العلوم
هي متعلقة في القرآن الكريم، ليست علوما لموضوع آخر، وإنما هي كلها مختصة في القرآن الكريم في موضوع واحد. فقد أطلق الباحثون على مجموع هذه العلوم اسم علوم القرآن، وقد أضحت هذه التسمية اليوم معلما لهذا العلم. هنا معلما يعني؟
علمان.
يعني لما تطلق علوم القرآن يا هي يا علوم، هاي العلوم التي تتخذ القرآن موضوعا لها في بحثها.
الناسخ والمنسوخ
وعلم التفسير وغيرها، كل هذه. زين. ثم يقول ومن البديهي، هاي أمشرنا لها، ومن البديهي أنه لا يمكن على أساس هذا الفهم، يا فهم، ولها سنخية واحدة وكلها غرضها القرآن الكريم، فبعد ما يمكن حصر علوم القرآن ب 15-20. لا بعد ما أقول ليش، لأن هي كل علم يأخذ القرآن موضوعا له ثم يلحظه بلحاظ، هذه اللحظات تتعدد
سيدخل مثلا علم
نفس
القرآن، علم
إشارات
الألوان
مثلا إذا صارت كلها لها دخل في فهم القرآن الكريم، كلها تدخل وتسمى علما لوحدها. واضح هذا إن شاء الله، لأن إحنا قاعدتنا في علوم القرآن هي العلوم التي تخدم المفسر في تفسيره. فكل علم دون سابقا يعني فعل مقام أو سيدون سيلتفت إليه في المستقبل ندرجه تحت علوم القرآن. قال ومن البديهي أنه لا يمكن على أساس مثل هذا الفهم يا فهم يا فهم
تعدد العلوم داخل هذا العنوان.
أي شوف هو قال جميع المعلومات ذات سنخ واحد التي تدخل في فهم القرآن. كل علوم تدخل في فهم القرآن فهي من علوم القرآن. فعلى أساس هذا الفهم في أن علوم القرآن هي ما لها دخل في فهم القرآن، فكل علم يمكن أن يكون له دخل في فهم القرآن هو من علوم القرآن. ومن البديهي أنه لا يمكن على أساس مثل هذا الفهم لعلوم القرآن لا يمكن تقييد مباحثه بعناوين معينة وثابتة، بل هي تابعة لكذا لا قلنا. وهنا يتضح أن هذا العلم، ما هو الفرق بين علم التفسير أمس أخذنا هذا هو راح يشير لها الآن، ومن هنا يتضح أن هذا العلم يعنى بمعرفة مختلف شؤون القرآن، وهو على العموم ينظر إلى القرآن من الخارج وليس من الداخل، خلافا للتفسير وما يتعلق بمعارف القرآن التي تعنى بشكل مباشر بمحتوى وفهم آيات القرآن وتنظر إليه من الداخل. إذن هذا هو الفرق. أمس إحنا فرقنا فرق تفريقي مو بين من؟ بين علم التفسير وبين علوم القرآن. الفرق الأول أنتوا حجيتوا لا عام وخاص، هذا اللي أنتوا حجيتوا اليوم موجود في باقي الكتب، أن علوم القرآن أعم حتى من علم التفسير، شاملة حتى لعلم التفسير. ليش؟ لأن علم التفسير يأخذ قولي لا يأخذ القرآن موضوعا له، وكذلك علوم القرآن أيضا هي هذه علوم القرآن فهي داخلة تحت موضوع. نعم يختلف اختلاف بسيط، شنو؟ أن علم التفسير يدخل مباشرة في فهم الآية، أما علوم القرآن تساعدك على فهم الآية من الخارج وهكذا.
وهو تفهم القرآن ككل، وهذا يفهم القرآن بجزئياته،
يفهم القرآن
تفسير
لا نفس تعبيرك، بس يقول إحنا هذه الأدوات الفهم منها مباشرة ومنها غير مباشرة. المباشرة يا هي
المباشرة التفسير،
علم التفسير، غير المباشرة
علوم القرآن
ناسخ المنسوخ. هاي مباشرة يعني قبل مباشرة تدخل في فهم القرآن الكريم، أما ذيش لا تعتبر مقدمة غير مباشرة لفهم القرآن الكريم. أكو فروق كثيرة يا أخوان، بس على أي حال هي كلها تعد من علوم القرآن. زين على أي حال المقدمة الثانية مو؟ وقال علم القرآن والتدرج التاريخي لتدوينها أولا هذا بحثنا، وثانيا ما بها شيء خلاصة تريد يقول سبب، يقول إنما خرجت عندنا علوم القرآن بسبب اهتمام المسلمين، اهتمام المسلمين بالقرآن الكريم بحثا ودراسة وتنظيرا أدت إلى خروج وظهور هذه العلوم المتعددة. ومن أبرزهم سلام الله عليك يا حسن، وين ما تخليه هو أول واحد سبحان الله، وين ما تخليه أول واحد هو أمير المؤمنين عليه السلام ابن عباس، يسمونه
حبر الأمة
بطل التفسير ابن عباس. يقولوا له منين جبت شنو علمك أنت، شنو قياس علمك بين علم علي بالتفسير؟ يقول لهم نقطة في بحر. أنا هاي تدري تعبيره مو من عند صادر، من ابن عباس يعني اللي كان مدرسة تفسيرية يعتبر. ابن عباس مدوخ أبناء العمة في التفسير وكسر ظهرهم بهاي الحكاية، قال علمي من علم علي في التفسير كنقطة في بحر. هاي صادرة من عالم مو صادرة من يعني سيد الشهيد رحمة الله عليه الأول، ويعبر عن علم السيد أخوي هكذا تعبير، مثل ما أنا أعبر عن السيد أخوي لما أنا أقول هسه علمي من السيد أخوي نقطة في بحر. طبعا هي واضحة أكيد علمه فيها، بس السيد الشهيد لمن يعبر هيش تعبير. ابن عباس مدرسة في التفسير ويعبر عن أمير المؤمنين عليه السلام هكذا. المهم على أي حال يقول في طليعتهم من اهتم في القرآن بحثا ودراسة وكذا هو أمير المؤمنين عليه السلام على أي حال. وبعد عبد الله بن مسعود طبعا وغيرهم من الصحابة، هؤلاء يعني عرفوا في الاهتمام بالتفسير القرآن وعلوم القرآن. يقول أدى اهتمام المسلمين بالقرآن منذ الصدر الأول من صدر الإسلام يعني شغفهم به باعتباره وحيا سماويا ومعجزة خالدة أدى هذا الاهتمام مما أدى إلى أن يبدي بعض كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله منذ القرن الأول ومن تلاه من علماء المسلمين أدى علما إلى اهتماما مضاعفا إلى أن يبدي بعض كذا اهتماما مضاعفا في الحقول المختلفة من التفسير والشؤون المتعلقة بالقرآن الكريم. ويعتقد العلماء المختصون بعلوم القرآن إن من بين صحابة الرسول صلى الله عليه وآله كان علي بن أبي طالب عليه السلام من رواد وطلائع التفسير وعلوم القرآن، حتى أن شخصية كابن عباس أخذ تفسير القرآن عنه. كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب بن قيس ممن كانت لهم مكانة رفيعة في التفسير والقراءات، وقد تعلم الآخرون القرآن منهم. بدأ عهد تدوين تفسير ومباحث القرآن منذ القرن الثاني للهجرة. بدأ عهد تدوين تفسير ومباحث القرآن منذ القرن الثاني للهجرة. ومن بعد ذلك العهد كثر العلماء الذين انخرطوا في سلك تدوين المؤلفات القرآنية. هاي كلها ما أدري يعني شلون، ما أحس بها أكو ترابط، ما صار عندي مجال أعيد لكم يعني هذا الكلام بعبارة أخرى. مع الأسف ما جاي لحق عند امتحانات يعني على يحركوا خلوطة في المطلب هذا يعني. ويعتقد العلماء وكان ابن عباس وبدأ عهد تدوين ما مرتبط شيء بشيء على يحنا، لعله سبب الترجمة.
زين شيخنا ما سر أنه قصده
واضح بس أقول ربط الكلام
روايات أنا يرونه لكن
لا قصده واضح، قصده واضح جاي نعرفه، بس قصدي الربط بالتأليف مو هالقد يعني
قصد تدريج بالتأليف
يعني بالتعبير مو ما في شيء متسلسل يعني. تجدر إشارة إلى أن مصطلح علوم القرآن بصيغته المعروفة حاليا يختلف عما كان مصطلحا عليه في القرون الأولى. صحيح كان سابقا يطلقون علوم القرآن حتى على علم التفسير، حتى على قليات على التجويد،
حتى على الإعجاز.
إيه الإعجاز هذا أكيد، لا الإعجاز هو من صميم علوم القرآن بس أكو الآن علوم استقلت، علم التجويد الآن مستقل عن علوم القرآن ولا يعلم. سابقا كان لا يطلق أعم على علم التفسير، على علم الإعجاز، على أسباب النزول، على القراءات، على الرسم القرآني، كلها كانت هكذا سابقا. إلى مرحلة قريبة أخذ العلماء يدققون ويفرزون علم القراءة صار لوحده يعني جيد، اللي صار عندنا علم التجويد جيد، وهكذا علم التفسير انعزل تقريبا الآن صار فد علم مستقل لوحده، وباقي العلوم بقت على حالها. على أي حال يقول أول بدأ عموم علوم القرآن ثم بعد ذلك أخذت بعض العلوم تستقل منه يعني.
زين شيخنا علوم القرآن غير متوقف على إثبات إعجاز القرآن أول.
علوم القرآن متوقف لا، علوم القرآن متوقف على نفس القرآن الكريم.
أي لأن غير كون أعرف قيمة القرآن قبل الله، لأن سمعت بالمقدمة راح ناخذ تعريفه مثلا صفاته مميزاته.
نعم أي.
فراح يصير علم إعجاز القرآن جزء رئيسي من علوم القرآن.
لا هو أصلا القرآن يثبت بالإعجاز، هو القرآن إنما ثبت بالإعجاز. كل من؟ لا نحتاجه فقط في إثبات القرآن الكريم وحجيته، يعني إحنا علم الإعجاز نستفيد من عنده إثبات حجية القرآن الكريم. القرآن؟
الإعجاز.
الإعجاز لا راح نبحثه.
ما راح نبحثه. ما بحث الإعجاز. علوم القرآن. جزء منها.
أي جزء منها أحد علوم القرآن نعم. وإن كان هو أصل الإعجاز هو الذي ثبت به القرآن، لكن تفاصيله راح نبحثه في علوم القرآن هكذا. يقول تجدر إشارة إلى أن مصطلح علوم القرآن بصيغته المعروفة حاليا يختلف عما كان مصطلحا عليه في القرون الأولى. شلون؟ يقول فقد كان مصطلح علوم القرآن يطلق في الماضي على البحوث التفسيرية أيضا، بينما الآن لا صار عندنا علم التفسير شيء وعلوم القرآن شيء آخر. والحقيقة هي أن علم التفسير كان يدخل في إعداد علوم القرآن. تسجلها أول حقيقة ليش عدت لي هاي مرة ثانية؟ أو أنت قلت لي فقد كان مصطلح علوم القرآن يطلق في الماضي على البحوث التفسيرية أيضا، ورجع قال مرة ثانية والحقيقة هي أن علم التفسير كان يدخل في إعداد علوم القرآن، شاتم مو قلتها بالبداية بعد أشري على يحال. ومثله في ذلك علم إعجاز القرآن وعلم تاريخ القرآن وعلم الناسخ والمنسوخ وما شابه ذلك. بيد أن لكن كثير بيد أن كثرت وتنوع المباحث أدت إلى نشوء نوع من الحدود بين مباحث العلوم القرآنية وعلوم التفسير وعلم التفسير عفوا. بالهامش يقول غدا علم التجويد يطرح اليوم بصفته علما مستقلا بعد أن كان يدخل في فيما مضى في إعدادي علوم القرآن أيضا على لحام. قال الزرقاني ولقد كان المعروف لدى الكاتبين في تاريخ هذا الفن متى ظهر علوم القرآن متى ظهرت علوم القرآن يقول أن أول عهد ظهر فيه هذا الاصطلاح إلى اصطلاح علوم القرآن هو القرن السابع. هكذا كان المعروف عند الباحثين في علوم القرآن، كانوا بهم يقولون
القرن السابع.
في القرن السابع ظهرت علوم القرآن. أنت شو تقول؟ زرقاني يقول لكني ظفرت في دار الكتب المصرية بكتاب لعلي بن إبراهيم بن سعيد الشهير بالحوفي المتوفى سنة 430 للهجرة، اسمه هذا الكتاب البرهان في علوم القرآن. إذن شلون تقولون نقول يا القرن السابع؟ يقول بسبب هذا الظفر حاولت أن أرجع بعلوم القرآن لمن؟ إلى قرنين، من السابع لمن؟ إلى الخامس، ويقع في 30 مجلد. وإذن نستطيع أن نتقدم بتاريخ هذا الفن نحو قرنين من الزمان، أي إلى بداية القرن الخامس. واضح هذا إن شاء الله. جيد. وبعد أن يعرض بحثا عن تاريخ علوم القرآن يستنتج ما يلي. هكذا زرقاني يقول أن علوم القرآن كفن مدون استهل صارخة على يد الحوفي، هذا الرجل الذي متوفى سنة 430، في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس، ثم تبرد في حجر ابن الجوزي والسخاوي وابن شامة في القرنين السادس والسابع، ثم ترعرعت في القرن الثامن برعاية الزركشي، ثم بلغت أشدها واستوت في القرن التاسع بعناية الكافيجي وجلال الدين البلقيني، ثم اهتزت وربت. شو أن تعبير القرآن هذا حلو. ثم اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج في نهاية القرن التاسع وبداية العاشر بهمة فارس ذلك الميدان صاحب كتاب التحرير والإتقان في علوم القرآن لمن السيوطي. واضح هذا واضح إن شاء الله. بدأ التدوين علوم القرآن بشكل جامع منذ القرن الثامن بتأليف كتاب البرهاني في علوم القرآن لأبي عبد الله الزركشي، وكانت شمولية كتابه لأنواع علوم القرآن لا نظير لها حتى ذلك العهد. يعني في ذلك العهد ما كان لها نظير في الشمولية، هذا البرهان في علوم القرآن. حتى أن السيوطي أعرض عن تعجبه من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن، ولكنه أبدى السرور والانشراح بعد اطلاعه على كتاب البرهان، وخطر له أن يؤلف كتابا مبسوطا في هذا المجال، وكتب الإتقان في علوم القرآن. كتاب الإتقان في علوم القرآن تأليف جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة من أهم مصادر علوم القرآن، ومن أهم المصادر التي اعتمد عليه السيوطي هو كتاب البرهان الزركشي. كتاب البرهان في علوم القرآن الزركشي، وفي أعقاب الإتقان انحسر ازدهار التأليف والتدوين في علوم القرآن إلى حين واقع صحيح. يعني بعد ما صدر هذا سامعين بالفترة اللي مر بها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه والمحقق الحلي. جده هو يزيد تقريبا 100 سنة. كثرة علمية الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وتدقيقه كذا أصبحت طلبته مقلدة له، يعني يخافون يهابون أن يجرؤون
يعرضون بالحكومة،
فأصبحت هذه فترة مقلدة يسموها زمن المقلدة. 100 سنة لما جاء المحقق الحلي رحمة الله عليه وكان شابا، تجرون جيد عمره 25 سنة وخاض هذه العركة وخلصنا من مشكلة كانت أن تقع فيها يعني الشيعة اللي هي يعني التقليد العام مثل أبناء العامة في الحصر على مذهب خاص. خلصنا هجمة شرسة جدا على الشيخ الطوسي.
هو كتاب شرائع عرق جدا.
فشاهدي الإتقان في علوم القرآن بعد البرهان في علوم القرآن للزركشي، يعني أصبح لمن يقرون الإتقان في عجز عن أن يأتوا بمثله بعد. واضح هذا شلون؟ فانحسرت من بعدهم التأليف. يعني قالوا بعد ما صار يجي واحد تأليف مثل هالتأليف هذا ماكو. فظلوا يقرون أي للسيوط. فظلوا يقرونه هاي كافي بعد. وهذا القرآن هو الكتاب الجامع في علوم القرآن إلى فترة من الزمن. إلى أن بعدين جاءت يعني شبهات والنقد وكذا وأصبحت لازم أن تدخل علوم القرآن في مناهج تدريسية فأخذت التأليف من جديد. ولك يقول وفي أعقاب الإتقان انحسرت زهار التأليف والتدوين في علوم القرآن إلى حين وجاءت أكثر المؤلفات في ميادين معينة وقل بعدها التوجه نحو علوم القرآن. ومن حسن الحظ أن علماء كثيرين كتبوا في القرآن في القرن الأخير مؤلفات قيمة في مختلف صنوف علوم القرآن. يمكن أن نذكر منها ما يلي. أولا وأهمها هذا مناهل العرفان في علوم القرآن الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني. إذن البرهان في علوم القرآن لمن؟ للزركش. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني. ثانيا مقدمة تفسير آلاء الرحمن للعلامة الشيخ محمد جواد البلاغي. هذا أيضا هو كان مقدمة إلى تفسير له. هذه المقدمات جعلت من علوم القرآن. مباحث في علوم القرآن الدكتور صبح الصالح. تعرفون صبح الصالح؟ هذا له أيضا شرح على نهج البلاغة مختصر يعني بس المفردات. هاي مفردة كذا معناها هاي مفردة كذا معناها. صبح الصالح معروف بعد. أربعة تاريخ القرآن آية الله أبو عبد الله الزنجاني. شنو؟ زين. خمسة تاريخ القرآن الدكتور محمد راميان والبيان في تفسير القرآن إلى آخره بعد هذا التمهيد والموجز وكذا إلى آخره. نعم بس هذا نقرأ. وقد ذكر ابن النديم في كتاب الفهرس أسماء الكثير من العلماء وكتبهم ممن كانوا حتى عهده أي إلى القرن الرابع. ونكتفي هنا بذكر إحصاء عام لما كتبوا. لا أنا موجود موجود وراء نقطة 12. نقطة 12 وراء. نعم. التفسير ذكر حوالي 45 كتاب. تعرفون الفارس بن النديم؟ الفارس بن النديم هذا عبارة عن قولي الكتب التي ألفت في زمنه وطرقه إليها. فلان من فلان ألف بمن؟ في التفسير القرآن وطريقه إلى كتابه ذكر. أخبرني به فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. هو وراق. ابن النديم كان وراق. وراق يعني يستنسخ كتب. يجيبوا له الكتب. هو من يجي صاحب الكتاب يقول أنا استنسخ كتاب بس بشرط تعطيني إجازة. تعطيني إجازة بالرواية عنه. يعطي إجازة بالرواية عنه. خب يكتب إجازة إما عنه أو عن الآخرين هكذا. فهو كان هذا. بعدين كتب كتاب الفارس. كتاب ثمين جدا. يعني بين الحضارة اللي كان في ذاك الزمن شنو علومهم؟ جيد كتبوا في علوم القرآن، جيد كتبوا في اللغة، جيد كتبوا في الأصول. جيد؟ واحدة من ردودنا على يعني البعض الذي يقول أن علم الأصول علم سني يعني ونشأ بعد كذا بعد كذا هو كتاب فارس بن النديم وفارس الشيخ الطوسي. عندنا كتب كتبها أصحاب الأئمة عليهم السلام في الأصول. هاي في زمن أهم عليهم سلام الشام الحكم مثلا وغيره على الحفة. كتاب مهم يعني هو. أنا حاولت ما أشتري إلا أن يعني وجدت أفضل طبعة إلى محققة دار الكتب العلمية يعني ويمكن 25 اشتريته مجلد واحد بس طبعة كلش محترمة يعني محققة يعني هو كتاب مهم. زين فهو المهم ذكر التفسير حوالي 45 كتاب ومعاني القرآن أكثر من 20 كتاب وفي ألفاظ القرآن 6 كتب القراءات أكثر من 20 كتاب. النقط والشكل للقرآن الكريم شوف شلون اهتمامهم في ذاك الزمن يعني شلون اهتمامهم يعني في القرن الرابع. متشابه القرآن 10 كتب ناسخ القرآن ومنسوخ 18 كتاب وغيره. هذه نماذج يعني كثير ما كانوا يهتمون في القرآن الكريم. زين للمطالعة هذا المسائل التاريخي المؤلفات في القرن الأول حاول تطلع عليه وشوف في القرن الأول ما هي التأليف يعني في ذاك الزمن. الخلاصة شو استفادنا لحد الآن؟ عدة أمور. أولا أن علوم القرآن هي العلوم التي تبحث الحالات والعوارض الذاتية للقرآن الكريم صحيح؟ وبعبارة أخرى هي جميع المعلومات التي تجمعها سنخية واحدة وتوظف لفهم القرآن على نحو أفضل ولها صلة بالقرآن الكريم. هذا اللي فهمناه من المقدمة الأولى. اللي فهمناه من المقدمة الثانية، بدأت أول المؤلفات في حقل القرآن في أواخر القرن الأول للهجرة. ثالثا، كان لعلوم القرآن في البداية معنى عام يشمل حتى التفسير، ولكن بعد ذلك خرجت هذه عن علوم القرآن. رابعا، تعود بداية مصطلح علوم القرآن بمعناه المتداول حاليا إلى القرن الخامس. واحد قال بالقرن السابع، لكن بعدين جويني قال لا، أنا وجدت كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن لكذا عالم اللي هو توفي سنة 430 للهجرة، فرجعنا علما إلى القرن الخامس. الحوفي. خمسة، أول كتاب جامع في مجال علوم القرآن هو البرهان في علوم القرآن للزركشي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن، ثم بعد ذلك جاء الإتقان، ثم جاء عندنا المناهل العرفان. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني، أسماء وأوصاف القرآن الكريم. بحث ما أبي شيء يعني الدرس الثاني، وإحنا أسماء وأوصاف القرآن الكريم. مع الأسف يعني أول ما طلع على الكتاب قلت أكيد راح يشير شنو الفرق بين الصفة والاسم حتى نعرف إنه وشون الفرق بينه، هذا اسم للقرآن أو صفة للقرآن الكريم. حاولت أنه أطلع كذا، فلقيت أكو عدة فروقات متعددة يعني بين، طبعا أكو فلسفيا وأكو لا قرآنية في مبحثنا الداخلي. جيد، هذا هو المبحث الأول اللي كنت آمل أنه هو يشير له مع السوف ما شاء الله. المبحث الثاني أنه شنو الفائدة من الاطلاع على أسماء يعني وصفات القرآن الكريم، أكو لها فائدة أو ما لها فائدة؟ شو تقولون؟
لها فائدة.
وهي
مرة الصفة يعني
عين بها؟ لا، أعم مطلقا، هو الاسم والصفة هو المبحث أصلا، إلي فائدة ما إلي فائدة.
مثلا مرات تجينا شيخ آيات بالقرآن تقول ذلك الكتاب اللي هي من تسمية القرآن، فما نعرف أنه مثلا هاي التسمية عادل هذا القرآن لو الكتاب مثلا اللي بزمان في اسمه ذيك الفترة.
شو هاي التفاتي فيتبين لنا أكو مبحث هذا هيك، أكو مبحث يقولون إن نحن نزلنا الذكر، يا هو الذكر لا أكو يقولون النبي، يقولون النبي وإنا له لحافظون الأخباريون من نستدل عليهم أو ننكر عليهم إنه كيف تقولون بيقول يعني بتحريف القرآن، والحال أن أكو آية بالقرآن تقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا الذكر مو القرآن، يا هو النبي. فإذن لما الشخص أن أحد من أسماء باليقين بالدليل أحد أسماء القرآن هو الذكر، بعد يمتنع تأويل بأنه للنبي، هذا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن كيف، مبحث مهم هذا. ها عيني بعد يعني إحنا من نسمي ابن المرات، يلا قبل لا أحكي
شون هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا قد جاءكم نبأ من ربكم فيه
فاستمعوا له
فيه هدى وبينة.
أي هو هذا الصفة،
أي هاي إن الله سبحانه وتعالى من الذي بين الصفة والقرآن فيه الهدى، هاي الهدى
أي
هذا القرآن وهذا الكتاب عفوا شنو وصفة هذا القرآن.
لا هو بعد هو وصفه في أنه فيه هدى، لكن إحنا نبحث في أنه لماذا وصف. أولا الأوصاف دالة على مسميات، والأسماء دالة على ما؟ على مسميات أكيد اعتباطية. ثم القرآن الذكر أكو صفة لحظها فيها في أنه ذكر، بحطك شوف إحنا عندنا مو يجب أنه من كذا من واحد يقرأ القرآن مباشرة لابد أن تستمعوا له،
نعم،
فإذا قرأ القرآن استمع. ليش هنا قال إذا قرأ القرآن، ليش ما قال إذا هو قراءة بعد، هو من يصير الاستماع
من القراءة،
لما واحد يقرأ أمامك أنت تستمع، التفات لطيف. جاءت من تسميته قرآن وليست جاءت من تسميته كتاب، لكن تجد أنه بعض الأحيان يشير القرآن إلى أنه كتاب، أكو فد خصوصية في وصفه أنه كتاب في فهم الآية في فهم هذا المورد. هذا أولا. ثانيا، احنا عندنا هذه الايات وكذا بما ان لها مسميات كذا، فنحاول نجمع الأسماء والصفات ونخرج في المدلول المشترك لها. ماذا يريد القرآن أن يقول بعد أن وصف كتابه بهذه الأوصاف وبعد أن سمى كتابه بهذه الأسماء؟ شريد يوصل لنا من فكرة. وصفه للقرآن بأنه هداية هذا اعتبار؟
لا
لا لا بدكم من وراء
الشيء.
إلى هواء أثر. فالاسم دال على المسمى حقيقة ولأجل إشارة ما موجودة قرآنية. فليس البحث هو كالبحث عن أسامي بعض الملوك وكذا. جي. ثم أنه يا أخوان التفتوا في الالتفات لطيفة أمس قرأتها يعني. القرآن الكريم هو حاول أن يغير الأسماء، يعني أكو تقصد عمدي. شوف الكلام ككل، كل كلام الشاعر شو يسمونه الآن؟ كل كلام الشاعر، لا كل كلام الشاعر ويجمعونه في كتاب شو يسمونه؟ ديوان.
ديوان
المتنبي مثلا، موجي؟
لا
القرآن يسمى كل كلام
كتاب،
كتاب وقرآن وذكر.
لا
شوف ما سمى ديوان، متقصد ما يدي يسميه ديوان. ليش؟ يريد يقول انه يختلف، الديوان للشعر والكتاب ليس بالشعر، القرآن. بعد بعض قول يا كلام المتنبي شو يسمونه؟
مثلا
قصيدة. قصيدة القرآن يسمى بعض سورة.
قصدي في خلط تمايز ما بين الشعر،
متقصد متقصد. فكن التفت. بعد
بعض
القصيدة يسمونه
بيت
أو شطر آية. القرآن يسمى آية. نهاية البيت شو يسمونه؟ شعري.
قافية.
قافية. القرآن يسمى فاصلة.
فاصل. رؤوس.
رؤوس.
رؤوس الآية.
ها؟ إذن القرآن متقصد على أنه يسمي القرآن بأسماء مغايرة لكلام العرب، حتى يثبت لهم أنه أكو مخالفة. لا تقول الديوان ديوانان، ديوان الشعر وديوان القرآن الكريم، لا ماكو، هذا قرآنه. ثم من هذه الجهة حاول أن يذكر أيضا أسماء أخرى لها ارتباط في نفس القرآن الكريم. واضح هذا إن شاء الله. هذا هو المطلب الأول اللي مفروض يشار إليه ولم يشار إليه. المطلب الثاني يكون ينكتب هذا أخوان.
الفرق بين الصفة والاسم.
الفرق بين الصفة والاسم. يذكركم عدة فروق، لكنه أشوف فرق من العلامة طباطبائي رحمة الله عليه في الميزان يعني. إذا تريد تراجعون الميزان مجلد 8 صفحة 9. هناك العلامة رحمة الله عليه فرق بين الصفة والاسم، لكن اللي أنا راح أذكر لكم هذا. اسم الشيء، هسه احنا شنو السؤال؟ ما هو الفرق بين الاسم والصفة؟ الجواب، اسم الشيء هو تعريفه وتشخيصه في الخارج. ضمن أبعاد وحدود تحكي ماهية المسمى. ويعرف بها. ضمن أبعاد وحدود تحكي ماهية المسمى ويعرف بها أو يعرف بها. ما يعني شنو هسه الاسم؟ تشخيص المسمى في الخارج بواسطة أبعاد وحدود تشخصه خارجا وتعرفه لنا في الخارج. جاي تلاحظ؟ إذن الاسم صفة زائد معرف للذات. صفة زائد معرف للذات. بينما الصفة، أما الصفة فهي تحكي خاصية معينة من المسمى.
خاصية معينة؟
إيه من المسمى. صفة ما نظر كلام، ما نظر له. أعني. فالاسم صفة حاكية عن الذات، هذا خلاصته. بينما الصفة حاكية عن خصوصية من خصوصيات الذات، وليس يشترط فيها الحكاية، ولا يشترط فيها الحكاية. مجرد وصف. ها عين واضح هذا إن شاء الله. خوب جيد. إذن وعليه فأسماء القرآن هي مشخصات ومعرفات له، صحيح؟ لما نقول الذكر يعني شو نريد نقول؟ موصفة. لا، نريد نشير إلى القرآن الخارجي، نريد نحدده نقيده بماهيته أنه الذكر
حقيقة من حقائقه كل أو ككل ذكر.
لا، صفة بما هي مشيرة إلى معرف خارجي، صفة بما هي مشيرة ومحددة ومعرفة إلى شيء خارجي، بينما الصفة
جزء
لا، هو وصف من هذا الشيء الخارجي ولا يشترط فيها الحكاية عنه. عين. ولذلك يقولون حسب محدجتنا هذه، ولذلك يقولون الفرق بينهما هو أن الصفة لا تحمل على الذات.
ما تحمل،
لا تحمل على الذات. ليش؟ لأنها غير حاكية عنه، غير معرفة له. ها، تقول الله علم، ها العلم صفة مو؟ تقول الله علم، لا الله عالم اسم. واضح هذا إن شاء الله. زين زين. وأما صفاته حس هذا، وأما اسم القرآن، وأما صفاته فهي تحكي عن خصيصة معينة يشتمل عليها القرآن من قبيل الهداية والإنذار والتبشير. أعيدك، أما صفاته فهي تحكي عن خصيصة معينة يشتمل عليها القرآن، خصيصة وصفة خاصة يشتمل عليها القرآن من قبيل الهداية والإنذار والتبشير وغيرها من هذه الصفات اللي إن شاء الله سنأخذها، من أنه مجيد، من أنه كريم، من أنه عزيز، من أنه عظيم، من أنه مبارك، من أنه
قوي
وهكذا. واضح هذا إن شاء الله. أسماءه وأصفات القرآن ما بيها شيء إن شاء الله، بس هو أهم مبحثين هذين يكون يشيرين وما شارين مع الأسف. والباقيات والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.